بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، أيها الإخوة، إن من توفيق الله عز وجل لعبده أن يرزقه تحقيق تقواه وأن يوفقه لمجاهدة نفسه على طاعة ربه ومولاه، وأن يحرص في حياته على الاستكثار من الأعمال الصالحة التي تبلغه رضاه. من نعم الله عز وجل أن يوفقك الله جل وعلا لعمل صالح رشيد تخلص فيه لله عز وجل وتتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتداوم عليه. العمل الصالح معاشر الإخوة الأحبة هو متجر رابح ومغنم راجح، يقول ربنا جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. العمل الصالح مجلبة للسعادة، مطردة للشقاء. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح هو خير مرتجى وأفضل مدخر. قال جل وعلا: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يهيئون ويعدون ويقدمون، أي يقدمون لأنفسهم خيرا، يقدمون لأنفسهم عملا صالحا تكون به سعادتهم في الدنيا والأخرى. العمل الصالح هو الموجب للفوز بالجنان ونيل رضا الرحمن جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ثم إن العمل الصالح أيضا هو محل نظر الرب جل وعلا ونيل ثوابه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيضا العمل الصالح أيها الإخوة هو خير الرفقاء وهو أفضل الأصحاب، خير ما يرافقك ويصاحبك هو عملك الصالح. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. في هذا الحديث موعظة عظيمة، موعظة عظيمة لنا أيها الإخوة أن نجتهد في هذه الحياة في الأعمال الصالحات والمداومة عليها، لأن هذا العمل هو الذي يبقى. قال: يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقيل لبعض الحكماء: من أبر الأصحاب؟ فقال: العمل الصالح. ولنتأمل جميعا معاشر المسلمين في هذا الرفيق البار في يوم الوحشة، يوم يقدم على صاحبه عندما يكون في قبره. ففي المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنه في حديثه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر حال الميت عندما يدرج في قبره، فذكر عليه الصلاة والسلام العبد المؤمن فقال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. لنتأمل جميعا هذا الحديث الذي توجل منه القلوب وتستدر العين له دمعها، حال المؤمن حال طيبة، حال جميلة، حال حسنة، بخلاف الكافر أو المنافق والعياذ بالله. فانظروا لهذا المؤمن، نسأل الله عز وجل من فضله وإحسانه، يأتيه رجل في صورة رجل حسن الوجه وحسن الثياب وطيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فهذا العبد المؤمن في قبره يقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. ألا ما أهنأه يومئذ بعمله وأقر عينه برفيقه وصاحبه، يوم يخسر المبطلون ويندم المفرطون. ثم إن العمل الصالح أيها الإخوة لا يكون صالحا إلا إذا كان قد قصد به وجه الله، إذا كان خالصا لله عز وجل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، وتلكم الموافقة للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص لله رب العالمين. فاحرص يا عبد الله على الاستكثار من الأعمال الصالحات ما دمت في زمن الإمهال، وأخلص هذا العمل لله جل وعلا، لا يكن لأحد فيه شيئا، وليكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. إذا علمنا أيها الإخوة الكرام أهمية العمل الصالح وما يترتب عليه وما يكون لصاحبه من الأجور العظيمة والعوائد الجميلة في الدنيا والآخرة، فلنعلم أن من توفيق الله عز وجل لعبده المؤمن أن يستمر على هذه الأعمال الصالحات وأن يداوم عليها. وتظهر أهمية المداومة على الأعمال الصالحات من وجوه كثيرة، منها أولا أن فرائض الله عز وجل إنما فرضت على الدوام، وفرائض الله جل وعلا هي أحب الأعمال إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، رواه البخاري. والوجه الثاني أن المداومة على الأعمال الصالحة هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. إذا عمل عملا أثبته، جعله ثابتا واستمر عليه، فإذا فاته هذا العمل في يوم من الأيام، أو مثلا فاته القيام من الليل، فإنه يصلي من النهار 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر قالت رضي الله عنها: وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. فليحرص المسلم أولا كما سبق على أن يجتهد في العمل الصالح، وأن يحرص على أن يكون هذا العمل خالصا لله، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بهذه المثابة فإنه ينبغي أن يداوم عليه وأن يستمر عليه. الوجه الثالث من الوجوه التي تظهر بها أهمية المداومة أن المداومة على العمل الصالح أحب إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. أدومها وإن قل، أي ما استمر منها وواظب عليه صاحبه. ولذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم، متفق عليه. وكانت رضي الله عنها وهي الفقيهة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا عملت العمل لزمته. الوجه الرابع أن المداومة على الأعمال الصالحات من صفات المؤمنين الفائزين وعباد الله الموفقين. قال الله عز وجل: الذين هم على صلاتهم دائمون، فامتدحهم الله عز وجل بالمداومة على أشرف الأعمال الصالحات بعد توحيد الله عز وجل. الوجه الخامس أنها وصية الله عز وجل، أي المداومة لخير خلقه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث جاء في القرآن قول عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقد أمر الله عز وجل خير خلقه وأشرف رسله عليه الصلاة والسلام فقال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمقصود المداومة على العبادة وعدم الانقطاع عنها إلى أن تأتي منية الإنسان. الوجه السادس أن من داوم على عمل صالح ثم انقطع عنه بسبب مرض أو سفر أو نوم كتب له أجر ذلك العمل. ما أكرم الله جل وعلا وما أعظم فضله وإحسانه علينا. يواظب الواحد منا على عمل صالح ثم ينقطع عنه لعذر، لمرض أو سفر أو نوم، يغفل يوم من الأيام فينام وليس من عادته النوم، فإنه يكتب له هذا العمل الصالح وافيا كأنه عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. رواه أبو داود والنسائي، ورواه مالك في الموطأ، وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. انظروا إلى فضل الله عز وجل أيها الإخوة. الإنسان تكون له صلاة من الليل ثم ينام وتكتب له هذه الصلاة، وأيضا يكتب نومه صدقة عليه. ثم إن لهذه المداومة، إذا علمنا أهميتها، فإن لهذه المداومة أيها الإخوة لها آثار عظيمة على النفوس. من هذه الآثار تعاهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات حتى تسهل علي هذه الأعمال الصالحة، ومن ثم تصبح ديدنا لهذه النفس لا تكاد تنفك عنها رغبة فيها. وكما قيل: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فمن آثار المداومة أن الإنسان يبتعد عن الغفلة وتروض نفسه على هذه الأعمال الصالحة. ومن هذه الآثار أيضا ما يوفق له بعض المداومين على الطاعة من صبر على الجلوس لطاعة الله عز وجل. فترى من الناس مثلا من يجلس في المسجد يتلو كلام الله، تجد من الناس من يحافظ على صيام النوافل في شدة الصيف، تجد من الناس من يبكر للمساجد، حتى إنك ترى أحيانا رجلا كبيرا في السن وقد ثقل وقد أسند إلى أن يقام في الصف، مع أنه يلاقي من المشقة ما يلاقي في قيامه وقعوده، يلاقي من المشاق ما ترق له القلوب، ومع ذلك ترى فيه الحرص الشديد على الطاعة. وربما إن بعضهم قد خفف الله عنه وعذره، لكن المداومة على الطاعة تحمله على أدائها، بينما تجد بعض الناس من الأصحاء أو من الشباب من يتقاعس عن الأعمال الصالحة ويأتي آخر الناس ولا يفكر يوم من الأيام أن يجلس يقرأ كلام الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالفضائل العظيمة والأجور العظيمة في قراءة كلام الله عز وجل في بيوت الله. والأحاديث في هذا كثيرة. ومن آثار المداومة أيضا أنها سبب لمحبة الله عز وجل. يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فضائل عظيمة كلها من آثار هذه المداومة. أيضا أيها الإخوة، من الآثار العظيمة أن المداومة على الأعمال الصالحات سبب للنجاة في الشدائد. قال الله عز وجل عن يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. والمعنى: لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء، كما قال ابن جرير رحمه الله. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له وهو غلام، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. وفي رواية للإمام أحمد: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أي داوم وثابر واجتهد فإن الفرج آت وإن اليسر والفرج وزوال الشدة كلها قريبة بإذن الله عز وجل. ومن الآثار كذلك أنها سبب، أي المداومة على الأعمال الصالحات سبب لمحو الخطايا والذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه، وهذا أثر من آثار المداومة على هذه الفريضة العظيمة. ومنها من آثار المداومة أن من أحسن فيما أمر به، ومنه المداومة على الأعمال الصالحات، فإن الله يعينه وييسر له أسباب الهداية. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا يزال الرجل يداوم على الأعمال الصالحة ويصبر ويصابر ويجاهد نفسه حتى يألف هذه الطاعات ويترقى في أعالي الدرجات حتى يكون من عباد الله المحسنين. يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي بالعون والنصر والهداية لنهدينهم سبلنا، أي بالعون والنصر والهداية. دل هذا على أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية. ومنها كذلك، أي من هذه الآثار، أن المداومة على الأعمال الصالحة سبب لحسن الختام. ووجه ذلك أن المؤمن يصبر على أداء الطاعات كما يصبر عن المعاصي والسيئات ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، فيقوى قلبه على هذا الأمر وتشتد عزيمته على فعل الخيرات، فلا يزال يجاهد نفسه فيها وفي الانفكاك عن السيئات، فيوفقه الله عز وجل لعمل صالح يختم له به. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن أعظم آثار المداومة على الأعمال الصالحات أنها سبب في دخول الجنة. فقد ذكر جل وعلا صفات المؤمنين في سورة المعارج، وبدأها بقوله: الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر أوصافا أخرى لهم، وختم الصفات بقوله جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال في ختام صفات المؤمنين في سورة المؤمنون: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسألك يا ربنا من فضلك وإحسانك. ثم إن المداومة أيها الإخوة على الأعمال الصالحات مطلب عزيز يحتاج منا جميعا إلى عزيمة صادقة على لزوم العمل والمداومة عليه، يحتاج منا إلى نية صالحة وعزم صادق، يحتاج منا إلى نبذ للعجز والكسل وهما الداء الدوي الذي يردي بنشاط العبد إلى الخمول وحياته إلى الخمود ما لم يتدارك نفسه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من العجز والكسل، فقد جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الصحيح قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فاستعيذوا بالله منهما، واحملوا النفس على ضدهما تفلح بإذن الله عز وجل. ولنجاهد أنفسنا معاشر الإخوة الكرام على المداومة على الطاعات، ولنتذكر دائما هذه الثمرات المباركة التي أشرت لبعضها، فإن من الأسباب المعينة على المداومة على الأعمال الصالحات لمن سأل عن ذلك، من الأسباب التي تعينك أيها المسلم على أن تداوم على الأعمال الصالحات، أولا أن تتذكر دائما وأن تدرك هذه الثمرات المترتبة على المداومة. فإن معرفة ثمرات الشيء والإحاطة بفوائده تعين على الثبات عليه والتمسك به بإذن الله عز وجل، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال السعدي رحمه الله: أي كيف تصبر على أمر ما أحطت بباطنه وظاهره ولا علمت المقصود منه وبمآله، وما علمت ولا علمت المقصود منه ومآله. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الثاني من الأسباب التي تعيننا على استمرار العمل الصالح والمداومة عليه أن نتذكر دائما المصير، وأن نتذكر القدوم على رب العالمين، وأن الواحد منا إذا قدم على ربه يتمنى أن يعود. يعود لماذا؟ لكي يعمل صالحا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويقول جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فإذا تذكر العبد ذلك المصير حمله على الاجتهاد في الطاعات والمداومة عليها. الأمر الثالث من الأسباب التي تعين على المداومة على الأعمال الصالحة أن يحرص المسلم على بيئة صالحة وعلى رفقة طيبة تعينه بإذن الله عز وجل، تعينه على الاستمرار على الطاعة والبعد عن الغفلة. فالإنسان كما قيل ابن بيئته، ولقد وصى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول الإمام السعدي رحمه الله: يأمر جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخره، يريدون بذلك وجه الله. فوصفهم بالعبادة ووصفهم بالإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم ببصرك وترفع عنهم نظرك، تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع وقاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره واتبع هواه، أي صار تبعا لهواه، حيثما اشتهت نفسه فعله وسعى في إدراكه، ولو كان فيه هلاكه وخسرانه، فهو قد اتخذ إلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وكان أمره، أي مصالح دينه ودنياه، فرطا، أي ضائعا أو ضائعة معطلة، فهذا قد نهى الله عن طاعته، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله، وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله، واتبع مراضي ربه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع وأن يجعل إماما. والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله، الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه تتم باقي الأقسام. وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الرابع من الأسباب التي تعيننا على المداومة الاقتصاد في العبادة. ومعنى الاقتصاد في العبادة ألا يثقل الإنسان على نفسه بأعمال تؤدي إلى المشقة التي تفضي إلى السآمة والملل، ومن ثم الانقطاع عن العمل. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال: أدومها وإن قل. وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وقال: القصد تبلغوا. ولا يغيب عن أذهاننا ذلكم الموقف من أولئك النفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فلما بينت لهم كأنهم تقالوا هذه الأعمال، وقالوا لبعضهم، قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني سينقطعون عن العبادة تماما فلما بين خبرهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، فإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيجتهد العبد في طاعة ربه ويداوم عليها ولا يشق على نفسه حتى لا يؤدي به ذلك إلى السآمة والملل والانقطاع عن العمل. خامسا وأخيرا مما يعين على المداومة على الأعمال الصالحات حسن الصلة بالله عز وجل والدعاء والتعلق بالله جل وعلا. فقد أثنى الله تبارك وتعالى على الراسخين في العلم بأنهم يقولون ويدعون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فاحرصوا رحمني الله وإياكم على الأعمال الصالحات ما دمنا في زمن الإمهال، ولنحرص جميعا على المداومة على هذه الأعمال الصالحات، ولنحرص حرصا شديدا على أن تكون خالصة لله عز وجل موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المداومين على الطاعات، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.